بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى المسألة الأخيرة في مسائل الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، وذاك فيما سأل عنه السائل وأجاب عنه الشوكاني رحمه الله في هذا الكتاب. وآخر مسائل السائل أن لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح ووقف لديه وأدى الزيارة وسأل الله بأسمائه الحسنى وبما لهذا الميت من المنزلة، هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت ويصدق عليه أنه قد دعا غير الله، هل يكون فعله مخرجا من الملة أم معصية كبيرة أم مكروها؟ وأجاب بما قد قرأنا بعضه في الدرس السابق. فالشوكاني يرى أنه إذا خرج من بيته لقصد الدعاء عند ذلك القبر أن هذا بدعة، وأما إذا خرج لقصد الزيارة للمقبرة ثم طرأ عليه أن يدعو فهو يقول إذا طرأ عليه أن يدعو بما لذلك الميت من منزلة وصلاح يرى أنه من قبيل الجائز، وقد أسلفنا وقررنا أنه من قبيل الممنوع، وأن المشروع زيارة القبور للسلام عليها والدعاء لأهلها لا للدعاء عندها، فإنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم مع كثرة الأحاديث الواردة في زيارة المقابر وما في معناها، لم يعلم أصحابه أن يذهبوا للدعاء عندها، إنما للدعاء لأصحابها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كل ليلة من بيته إلى مقبرة البقيع فيقف عند المقبرة ويدعو لأهلها في ليال كثيرة، كما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وأيضا حين زار شهداء أحد قبل وفاته كالمودع للأحياء والأموات زارهم ودعا لهم وعلمنا إذا زرنا المقابر أن نسلم والسلام دعاء للموتى، وأن نقول نسأل الله لنا ولكم العافية فهو دعاء لهم بالعافية لا دعاء عندهم لطلب البركة من قربهم. ثم قال فإن قال إنما مشيت إلى قبره لأشير إليه عند التوسل به، يعني لو قال فإذا ذهب وقصد أن يدعو عند ذلك القبر فقد منع ذلك الشوكاني رحمه الله، وكلامه صواب أن هذا يمنع منه، فيقال له لماذا قصدت هذا القبر ودعوت عنده، ماذا ما دعوت في بيتك؟ فإذا قال، لكن الذي خلاف بيننا وبين الشوكاني في مسألة تقدمت وهي التوسل بصلاح الصالح، فإن قال إنما مشيت إلى قبره لأشير إليه عند التوسل به أن يقول هذه شبهة، يقول أنا ما قصدت دعاءه ولا البركة عنده، إنما جئت إلى القبر لأشير عند أن أقول يا الله توسل إليك بصلاح هذا الصالح وفضل هذا الفاضل ومنزلة هذا الرجل أو النبي، نعم، لأجل أن أشير إلى من أتوسل به إلى قبره من بين عشرات القبور في المقبرة، فيقال له إن الذي يعلم السر وأخفى ويحول بين المرء وقلبه ويطلع على خفيات الضمائر وتنكشف لديه مكنونات السرائر لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة. أربك عز وجل وتعالى وتقدس يجهل من تقصده أو تدعو وتتوسل به حتى تشير إليه؟ لا حاجة منك إلى هذا العمل. هذا على القول الذي نتمشى فيه مع الشوكاني من باب التنزل للرد على هذا الذي حصل منه توسع في باب التوسل ممن أشار ممن ذكره الشوكاني. قال لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي زعمت أنها الحاملة لك على قصد القبر والمشي إليه، وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت باسمه العلم. هذا على قول الشوكاني كما قلنا قبل قليل، ولكن على ما ذهبنا إليه وما ترشد الأدلة إليه فهذا محدث. قال أو بما يتميز به عن غيره، فما أراك مشيت لهذه الإشارة، يعني لم تمشي إلى القبر لأجل الإشارة هذه وإنما لشيء آخر. قال فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان، فإن الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان، هذا كلام فيه نظر واضح ظاهر. قوله فإن الذي تدعوه في كل مكان هذا إطلاق غير مرضي. الله عز وجل في السماء، وهذه عقيدة الشوكاني لأنه رجع إلى عقيدة السلف في رسالته التي ألفها في أواخر عمره التحف في مذاهب السلف. فهذا قوله فإن الذي تدعوه في كل مكان إطلاق غير لائق. فإن قال أنا أقصد أنك يمكن أن تدعوه من كل مكان، فيقال وإن كان هذا القصد صحيحا لكن اللفظ لا يساعده. اللفظ لفظ تقوله المعطلة وتقوله الحلولية وتقوله الاتحادية وتقوله الأشاعرة وتقوله المعتزلة والجهمية، هؤلاء كلهم يقولون هذا اللفظ، يقولون الذي تدعوه في كل مكان، فلا ينبغي ولا يجوز هذا الإطلاق ولا سيما في مسائل الاعتقاد. فإن مسائل الاعتقاد ينبغي أن تكون من أوضح ما يتبين بها المقصود، فعليك بالتفصيل وعليك بالبيان واترك الإجمال والإطلاق. ولابن القيم رحمه الله أبيات بيّن فيها أن الإطلاق والإجمال قد أفسد هذا الوجود، أفسد العقول وفسدت العقائد بسبب الإطلاق والإجمال. قال مع كل إنسان، بل مشيت لتسمع الميت توسلك به وتعطف قلبه عليك، يعني إنما قربت من قبر ذلك الذي تتوسل به لأجل أن تسمعه أنك تتوسل به وأن تعطف قلبه عليك وتتخذ عنده يدا بقصده وزيارته والدعاء عنده والتوسل به. وأنت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما تقر لك به وتصدقك الخبر، أي في حين أنت تغالط فلو رجعت إلى قلبك لصدقتك إلى نفسك لصدقتك الخبر. فإن وجدت عندها هذا المعنى الدقيق الذي هو بالقبول منك حقيق، فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عباد القبور، ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك عنها وتنشر من طوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقاد فيه والتعظيم له والاستغاثة به، فأنت ملك لها من هذه الحيثية، مملوك لها من الحيثية التي أقامتك من مقامك. يعني يقول فعلك الذي فعلت هو فعل عباد القبور وفعل المشركين الأولين، إلا أن عباد القبور والمشركين الأولين كانوا ينهجون بألسنتهم في دعاء الآلهة والاستغاثة بها وتعظيمها، ويقوم ذلك في قلوبهم. أنت خوفا من أن تلحق بهم قهرت لسانك عن أن تتلفظ بما تلفظوا به، وأما قلبك فلا يزال مواطيا ومطاوعا لهم على ما اعتقدوه، فملكت نفسك من حيث أنك لم تتلفظ بما يتلفظ به الجاهليون، وملكتك نفسك من حيث أنها أقامتك من مقامك وأخرجتك من بيتك وذهب وقام في قلبك من تعظيم ذلك الميت كما قام في قلوب المشركين. قال فأنت ملك لها من هذه الحيثية، أي من جهة أنك قهرتها عن أن تتلفظ، مملوك لها من الحيثية التي أقامتك من مقامك ومشت بك إلى فوق القبر، فإن تداركت نفسك بعد هذه وإلا كانت المستولية عليك، أي إن لم تنتبه وتقلع عما في قلبك من الاعتقاد وتصرفه عن نفسك تسلطت عليك نفسك المتصرفة فيك المتلاعبة بك في جميع ما تهواه مما قد وسوس به الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال فإن قلت قد رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيئا من هذا وفتشتها فوجدتها صافية من ذلك الكدر، فما أظن الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون شيئا ففعلته ويقولون شيئا فقلته، فاعلم أن هذه أول عقدة من عقود توحيدك وأول محنة من محن تقليدك، فارجع تؤجر. يعني إذا قلت لا ما في نفسي تعظيم ولا أقصد القرب من الميت ولا استحضار أنه موجود ولا لأجل أن يشفع لي ولا إلى آخره، فلماذا؟ يقول ما أراك فعلت ذلك إلا أنك قلدت الناس، سمعتهم يقولون شيئا فقلته يفعلون شيئا ففعلته. قال له الشوكاني اعلم أن هذه أول عقدة من عقود توحيدك، أي إذا واصلت ستنحل عنك العقد وتبقى بدون عروة، تنحل عنك عرى التوحيد، نعم، وتبتعد عن التوحيد، وأول محنة من محن تقليدك فارجع تؤجر ولا تتقدم تنحر، أي تذبح، بمعنى أنه يذبح توحيدك، بمعنى أنه ماذا؟ تصير محترقا مع أهل الوثن والشرك. قال فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه المشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك على أخواتها، فتقف على باب الشرك أولا، هذه الخطوة الأولى التي يقربك إبليس من الشرك، أن تقف على بابه دون أن تلج فيه، ثم تدخل منه ثانيا، الخطوة الثانية الدخول في باب الشرك، ثم تسكن فيه وإليه ثالثا، تسكن فيه أي في الشرك وإليه أي ترتاح إلى الشرك وأهله ثالثا، وأنت في ذلك كله تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ورأيتهم يفعلون أمرا ففعلته، معناه لا يستهوينك الشيطان، ارجع، ما زلت بعيدا فارجع، لأنك إن توغلت في هذا ستخرب ويزول عنك الاعتقاد الصحيح شيئا فشيئا وأنت لا تشعر. قال وإن قلت إنك على بصيرة في علمك وعملك، ولست ممن ينقاد إلى هوى نفسه كالأول، ولا ممن يقهرها ولكنه يقلد الناس كالثاني، بل أنت صافي السر، نقي الضمير، خالص الاعتقاد، قوي اليقين، صحيح التوحيد، جيد التمييز، كامل العرفان، عالم بالسنة والقرآن، فلا لمراد نفسك اتبعت ولا في هوة التقليد وقعت. فقل لي بالله، ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور والتغرير على من كان في عداد سليم الصدور؟ لأنك بهذا الفعل وأنت من أهل العرفان والسنة والقرآن تغر غيرك في هذه الأفعال. إي والله، كذلك أيضا ما يفعله بعض الناس المنتسبين إلى السنة في البلاد التي فيها الرافضة من لقاءات موسعة مع الرافضة، وكذلك اجتماعات في مساجد السنة، ويأتي الرافضة يدنسون هذه المساجد ويطاؤون فيها، وكل يتكلم هذا 10 دقائق وهذا 15 دقيقة وهذا 10 دقائق وهذا 15 دقيقة فيما تسمى بندوة. نعم، وينظرون موضوعا عاما أو موضوعا يدغدغون به العواطف، ويدخلون منه إلى أن يحرقوا ذاك الذي أدخلوه معهم، كما يفعلون في الحديدة في مسجد الوصابي وفي غيره من بعض الأماكن، يدخلون كبارهم ومنظريهم وآلات التصوير داخل، ويقعدونهم في كراسي ومناضد، ثم بعد ذلك موضوع عام. يعني كيف نواجه الحرب الناعمة بالقوة الإيمانية وبعد ذلك يتكلم الرافضي والرافضي 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 واحدا بعد الآخر، في الأخير يأتي المذبذب، ثم يأتي من يتكلم باسم أنه باسم أهل السنة من أصحاب ذاك المسجد أو من غيره؟ هذا فيه أعظم تغرير على سليم الصدور، هذا فيه تغرير كبير على سليم الصدور. اعتزل كما اعتزل غيرك، إن لم تستطع أن تقف في وجه الباطل فلا تقف معه، اعتزل. أما أن ترحب به لأجل أن يسلم لك مسجد وتذهب عنك وعن كثير من الناس عقيدة هم لا يقصدون الحرب الناعمة وقوة الإيمان ما تقصده أنت، هم يقصدون بقوة الإيمان إدخال الرفض إلى قلوب الناس، ويقصدون بالحرب الناعمة يقصدون بل يصرحون يقولون هذه الوهابية، هذه كذا، هذه كذا، لأجل ماذا؟ لأجل لا يقصدون محمد بن عبد الوهاب النجدي، ولا يقصدون كذلك هذا، إنما يقصدون كل من لم يكن رافضيا قالوا وهابي. والشوكاني عندهم وهابي، والصنعاني وهابي على هذه التقريرات والاعتقادات والكتب القيمات، وهكذا العلماء من قبل ابن عبد الوهاب بقرون، ومن بعده ممن يعلمهم أو لا يعلمهم، وممن يعلمونه أو لا يعلمونه، كلهم على عقدة التوحيد لكن يقولون وهابي. طيب، صاحبنا في الأخير يقوم ويقول ما هو صاحبنا في هذا الفعل، في هذا الفعل مخذل منحرف مطبطب ومطبل للرافضة، والله المستعان. هذا الذي قال الشوكاني الآن: ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور والتغرير على من كان في عداد سليم الصدور؟ فإنه يراك الجاهل والخامل، ومن هو في عن علمك وتمييزك عاطل، فيفعل كفعلك، يقتدي بك، وليس له بصيرة مثل بصيرتك، ولا قوة في الدين مثل قوتك، فيحكي فعلك صورة ويخالفه حقيقة. أنت تقول: أنا أداريهم، لا يأخذون علي المسجد، لا يأخذون علي، لا يبهذلون بي وبكذا وكذا. طيب، غيرك ما يعرف أنك تداري، يأتي ويتبعهم ويذهب إلى المحارق بسببك. قال: ويعتقد أنك لم تقصد هذا القبر إلا لأمر، ويغتنم إبليس اللعين غرة هذا المسكين، أي الغفلة، الذي اقتدى بك واستنى بسنتك، فيستدرجه حتى يبلغ به إلى حيث يريد. فرحم الله امرأ هرب بنفسه عن غوائل التقليد، وأخلص عبادته للحميد المجيد. وقد ظهر، قال الشوكاني في آخر هذه الجمل، وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من لم يقصد القبر ليدعو عنده، نعم، وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده، أنا أفكر في أولئك المذبذبين الذين حكيناهم قبل قليل، سأل الله العافية والثبات، سأل الله عز وجل ألا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قال: أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو أحد ثلاثة: إن مشى لقصد الزيارة فقط وعرض له الدعاء ولم يحصل بدعائه تغرير على الغير فذلك جائز، وقلنا هذا أيضا ممنوع. وإن مشى لقصد الدعاء فقط أو له مع الزيارة وكان له من الاعتقاد ما قدمنا فهو على خطر الوقوع في الشرك، فضلا عن كونه عاصيا، أي يعصي وفي خطر أن يقع في الشرك. وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا فهو عاص آثم، وهذا أقل أحواله وأحقر ما يربحه في رأس ماله. وفي هذا القدر كفاية، وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، والله ولي التوفيق. هذا آخر هذا الكتاب القيم الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. كم تاريخ اليوم؟ اليوم 20 من جمادى الأولى، نعم، 42 400 وألف. متى بدأنا فيه؟ 10 من ربيعين الأول. طيب، يعني كم؟ 10 أيام، نعم، 10 أيام. طيب، خير كثير، استفدنا كثيرا. وماذا بارك الله فيكم، تحتاجون إلى مراجعات للدروس، الكتاب الذي تأخذه راجعه، لا تغفل مراجعته. هذه فائدة من إغاثة اللهفان بن القيم رحمه الله. قال: فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين. أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء: أحدها تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذا المقصد الأول. والثاني الإحسان إلى الميت، وأن لا يطول عهده به فيهجره ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه، فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك، فالميت أولى، لأنه قد صار في دار قد هاجر أهلها إخوانهم، وأهلهم ومعارفهم، فإذا زاره وأهدى إليه هدية ومن دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه، كما يسر الحي بمن يزوره ويهدي له. وما هي القربة التي تهديها للميت؟ الدعاء له أعظم قربة. قال: ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية فقط، ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصلي عندهم. انظر الآن، هذا الآن فيه رد على الشوكاني حين يقول إنه يجوز أن يدعى بالميت، يقول لم يشرع أن يدعوهم ولا أن يدعو بهم أن يتوسل بهم، سواء قصد بذلك الزيارة فقط ثم عرض له الدعاء بهم، أو قصد الدعاء بهم أولا، أو قصد المعنيين من أول الأمر، كل ذلك غير مشروع. قال: ولا يصلي عندهم. الثالث من مقاصد الزيارة إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عندما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ من عن عباد الأصنام، قالوا: الميت معظم، الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله، لا تزال تأتيه الألطاف من الله. أي الميت المعظم الذي له عند الله قرب وجاه لا تزال تتنزل عليه الألطاف من الله، فنحن نزوره نلتمس من تلك الألطاف. قال: وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله ويقبله عليه، بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور، وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل، هياكل في الأرض والكواكب في السماء، وصنفت لها الدعوات، واتخذت الأصنام المجسدة لها. وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا، وتعليق الستور عليها، وإيقاد السرج عليها، وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية، وسد الذرائع المفضية إليه. قال: فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان في شق صلى الله عليه وسلم وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله تعالى. قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه، صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب بما يحصل له من الله. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان، فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني لو كنت تعمل عند ملك، كنت وزيرا، كنت رئيسا، كنت وزيرا أو لك رتبة عند رئيس أو ملك، ويخدمك ويتقرب منك بعض الناس من جيرانك، فإنه إذا جاءت الأفضال من السلطان لهذا الوزير، فهذا الوزير يفيض على من؟ على جيرانه، وعلى كذلك من تعلق به أكثر، وكلما زاد تعلقه به كلما أعطاه أكثر. قال: فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم وأوجب لهم النار. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبه. ثم شرع في ذكر الأدلة تؤخذ من ذاك الموضع من إغاثة اللهفان في المجلد الأول صفحة 400 طبعة دار ابن الجوزي. سائل يقول: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، هل هو هذا حديث؟ هذا من مقال الناس. ومعناه أن يعرف نفسه فلا يرفعها فوق شيء، فوق منزلتها بشيء لا تستحقه، ولا ينزلها حتى يحقر نفسه. قال في بعض الكتب في بعض الكتب نقرأ شيئا اسمه شرك القصود. ما هو قصود؟ أي النيات. القصود جمع قصد، والقصد النية. يقول: إذا أراد رجل يدعي أن يدعو لأبيه وأهله، دعا لهم بجوار القبر، إن زار المقابر ودعا لهم لا بأس، زار المقابر ودعا لهم، سلم عليهم ودعا لهم لا بأس. يقول: الأوراق التي تعلق فيها محاضرات يكون فيها اسم الله، ثم بعد ذلك نجدها قد وقعت في الأرض، إذا وقعت ارفعها. بارك الله فيك، وتعاونوا على البر والتقوى. قال: ما هو هل يجوز الدعاء لصاحب القبر عند القبر بأن الله يغفر له ويعفو عنه؟ نعم لا بأس، إذا وصل زار القبور ودعا لهم بالمغفرة والرحمة والعافية يجوز. يقول: هل يشترط أن تعلم الزوجة بمراجعتها إذا راجعها زوجها بعد أن طلقها؟ لا يشترط، لكن لا ينبغي أن يعلمها حتى لا تبقى تظن أنها قد خرجت من عدتها وهي ما زالت، وهي قد رجعت إلى زوجها. السؤال الثاني: لو خرج الدم من الآيسة لكبر سن، هل تحول العدة من الأشهر إلى القروء؟ نعم، لأنها لم تصل يائسة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقول: رفع اليدين عند الدعاء عند المقابر، من فعله لا ينكر عليه، عند الزيارة والسلام يسلم عليهم بدون رفع يدين فيما يظهر أنه ذكر، ولكن إذا دعا ورفع يظهر أنه لا ينكر على من فعل ذلك. الحديث في مسلم عن عائشة فيما أذكر أنه رفع يديه ودعا. لا بأس يزور أباه وأمه مع المقابر، لا بأس يزور قريبه أباه وأمه في مقبرة من دون أن يسافر وأن يشد الرحل. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نكتفي بهذا. نعم، لا ما يتجه باتجاه القبور، يدعو لهم من مكانه، من مكانه الذي يدعو لهم، سلم عليهم ويدعو لهم. نعم، وأما التوجه فإنما يتوجه في الدعاء اتجاه القبلة، توجه باتجاه القبلة عند الدعاء، هذه سنة الدعاء التوجه إلى القبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك. نعم يا فاتح. التوسع في مسألة أنه يسر وأنه يفرح بالهدية، وأنه يقول الألباني إن هذا مما توسع به يعني ابن القيم وابن تيمية. نعم، نحن نعتقد أنه ينتفع بدعاء الحي كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنه كلما زاره أنه سمع زيارته وفرح واستبشر وكذا، نعم هذا يحتاج إلى دليل. كون الأرواح يعني تلتقي هذا ورد فيه بعض الأدلة، لكن كيفية هذا الالتقاء لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه. وكذلك أيضا ليس يعني هل هو التقاء على وجه الدوام والاستمرار أو في حال دون حال التقاء الأرواح أرواح المؤمنين، هذا شيء إنما نقف فيه عند الأدلة، لأن هذا من علم الغيب الذي لا نطلع عليه إلا بدليل. يعني أما التوسع أن نقول أنه يفرح كمثل الحي لما يفرح، وأن إذا قلت له يعني اللهم نسألك لنا وله العافية يستبشر وهكذا إلى آخره، لعلهم أخذوه من ماذا؟ من زيادة في حديث وإن الله إن هذه القبور مملوءة ظلمة ووحشة على أهلها، وإن الله لينورها عليهم بالصلاة عليهم، وهذه الزيادة معلة، زيادة معلة، يعني فقد يفهم منه أنهم تستنير قبورهم فيفرحون ويعرفون أنهم قد زارهم زائر أو دعا لهم داعي، فهذه الزيادة معلة. فإن كان هناك أدلة أوضح فيصار إليها، وإن لم يكن هناك من الأدلة إلا الدعاء فندعو ولا نتوسع في هذا الباب، من حيث أننا نتكلم بشيء لا دليل لنا به، لأن هذه أمور غيبية. كونه يسمع خفق النعال إذا انصرفوا عنه، هذا يقول أهل العلم إنه مخصوص بالحال التي وردت فيها الأدلة. الأصل عدم سماع الأموات لكلام الأحياء وأفعالهم، هذا الأصل، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، فالموتى لا يسمعون الأحياء، هذا هو الأصل. وقد حقق الألباني رحمه الله رسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات، وخرج إلى لوسي وخرج بهذا أنه أن هناك الأدلة واضحة في عدم سماع الأموات. هذه الأدلة والشنقيطي كذلك، هذه الأدلة التي جاءت يسمع قرع نعالهم، ما أنت بأسمع لما أقول منهم في حديث القليب قليب بدر، وهكذا أيضا أدلة من هذا الباب يقول أهل العلم هي خاصة فيما ورد في ذاك الحال وفي ذاك الذي ورد به الدليل، وأما غيرهم فالأصل في ذلك عدم سماعهم. ولهذا بعضهم يأتي إلى القبر ويجلس يتحدث معه مع صاحب القبر، فلان كذا وحصل فلان كذا، ولو تدري يا فلان باعوا أرضك تقاسموا تركتك، زوجتك تزوجت بفلان وهكذا، أولادك تضاربوا، مات فلان، يخاطبه مخاطبة الأحياء، من جاء هذا من التوسع. حتى إننا سمعنا بعض الشيعة الرافضة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الناس يسلمون ويمضون، وهو يتخشع ويقول يا رسول الله أهل بيتك كذا وحصل كذا وفعل كذا، يعطيه نشرة أخبار في ذاك المقام، وهذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل. ربما الأعاجم من الهنود والباكستان عندهم من هذا أشياء كثيرة، لكن لا نفهم لغتهم، لا نفهم لغتهم حين يتمتمون ويبكون، لا ندري ما يقولون، وهم يعني بسبب العجمة التي عندهم والجهل والتعصب تجد عندهم جهلا عظيما عريضا. فهذه أمور منكرة ما توسعوا فيها من غير دليل. أما كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية رحمه الله فهو وإن كان يعني ليس مقصودا من كلامنا هذا، لكن يعني معناه أنه يعني مسألة أنه يفرح ميت وأنه يشعر بزيارة كل زائر وسلام كل مسلم وإلى آخره، هذا يحتاج إلى استضاحة أكثر من حيث الأدلة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.